إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، إن من حكمة الله تعالى وفضله على عباده أن صرف الليل والنهار والأيام، وقلب الشهور والفصول والأعوام، فجعل في السنة فصولاً مختلفة، شتاءً وربيعاً وصيفاً وخريفاً، وكم في اختلاف هذه الفصول من مصالح للعباد والبلاد، إذ لو كان الزمان كله فصلاً واحداً لفاتت على الخلق مصالح الفصول الباقية، ولحرموا منافع التفاوت والاختلاف فيها. قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. عباد الله، دخل علينا فصل الشتاء، وهو موسم بارد طويل ليله قصير نهاره، وقد كان سلفكم الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم وتابعيهم يفرحون بالشتاء إذا أقبل. فعن أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الشتاء غنيمة العابدين. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: مرحباً بالشتاء، تنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل يقومه، ونهاره قصير يصومه. وكان عبيد بن عمير رحمه الله إذا جاء الشتاء قال: يا أهل القرآن، طال ليلكم لقراءتكم فاقرؤوا، وقصر النهار لصيامكم فصوموا. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الصيام في الشتاء بالغنيمة الباردة. فعن عابر بن مسعود الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قالوا: بلى. فيقول: الصيام في الشتاء. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: ومعنى كونه غنيمة باردة أي غنيمة حصلت بغير قتال ولا تعب ولا مشقة، فصاحبها يحوز هذه الغنيمة عفواً صفواً بغير كلفة. وقال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله: الغنيمة الباردة هي السهلة، لأن حرارة العطش لا تنال الصائم فيه. عباد الله، جاء في بعض الآثار: الشتاء ربيع المؤمن، روي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سنده مقال، لكن هذه المقولة الشتاء ربيع المؤمن مشهورة عند السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف بعد أن ذكر هذا الأثر، قال: إنما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتع فيه في بساتين الطاعات، ويسرح في ميادين العبادات، وينزئه قلبه في رياض الأعمال الميسرة فيه، كما ترتع البهائم في برع الربيع فتسمن وتصلح أجسادها، فكذلك يصلح دين المؤمن في الشتاء بما يسر الله فيه من الطاعات. فإن المؤمن يقدر في الشتاء على صيام نهاره من غير مشقة ولا كلفة تحصل له من جوع ولا عطش، فإن نهاره قصير بارد فلا يحس فيه بمشقة الصيام. وأما قيام ليل الشتاء فلطوله يمكن أن تأخذ النفس حظها من النوم، ثم تقوم بعد ذلك إلى الصلاة، فيقرأ المصلي ورده كله من القرآن وقد أخذت نفسه حظها من النوم، فيجتمع له فيه نومه المحتاج إليه مع إدراك ورده من القرآن، فيكمل له مصلحة دينه وراحة بدنه. عباد الله، وكما أن موسم الشتاء فيه فرص عظيمة للعبادة والتقرب إلى الله بالطاعة، ففيه أيضا مواعظ للعباد وذكرى لأولي الألباب. فشدة البرد في الشتاء تذكرنا بنار جهنم عافانا الله وإياكم منها، فإن الله عز وجل قد نوع أصناف العذاب على الكافرين، فقال سبحانه: هذا فليذوقوه حميم وغساق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أما الحميم فهو الحار الذي قد انتهى حره، وأما الغساق فهو ضده، وهو البارد الذي لا يستطاع من شدة برده المؤلم. وفسر ابن عباس رضي الله عنهما الغساق بقوله: هو الزمهرير البارد الذي يحرق من برده. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وفي هذا الفصل يا عباد الله نستذكر نعم الله عز وجل الكثيرة، ومنها المسكن والملبس. وقد امتن الله تعالى على عباده فقال: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: لكم فيها دفء، أي مما تتخذون من أصوافها وأوبارها وأشعارها وجلودها من الثياب والفرش والبيوت. فتأملوا رحمكم الله هذه النعم العظيمة التي أنعم الله بها علينا، فلنا بيوت تؤوينا وألبسة تقينا، ولله الحمد والمنة. ثم تذكروا حال إخوانكم من الفقراء والمساكين، ممن لا مأوى لهم ولا لباس، فالله الله في تفقد أحوالهم وتلمس حاجاتهم، لا سيما من كان تحت أيديكم من الخدم ونحوهم. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، في فصل الشتاء يحتاج المسلم معرفة جملة من الآداب النبوية والأحكام الشرعية التي تناسب هذا الموسم، فمن ذلك التحذير من ترك النار عند النوم من غير إطفاء، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى إطفاء النار قبل النوم. ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. ومنها تحمل شدة البرد والصبر على ما قد تسبب هذه الشدة من أمراض. فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب رضي الله عنها فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين، أي ترتعدين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، رواه مسلم. ومن الأحكام الشرعية إسباغ الوضوء وإتمامه في شدة البرد وعدم التساهل في ذلك، فقد ورد فيه فضل عظيم وأجر كبير. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. ومن تيسير الشريعة أن المسلم إذا أراد الوضوء أو الغسل ولم يجد الماء، أو وجده ولكنه شديد البرودة مع عدم قدرته على تسخينه، أو كان البرد قارسا وخاف على نفسه الهلاك أو ضرر في جسده، إن هو استعمل الماء شرع له التيمم. قال الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ومن الأحكام الشرعية التي يحتاجها المسلم لا سيما في هذا الفصل المسح على الخفين أو الجوربين، وهو ثابت بالسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويشترط في المسح أن يلبس الخفين على طهارة كاملة، وأن يكون الخف طاهرا. ففي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ومن شروط المسح على الخفين أيضا أن يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: في المسح على الخفين جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، رواه مسلم. ومن أصابته جنابة فيلزمه خلعهما وغسل القدمين مع سائر الجسد، لما رواه صفوان بن عسار رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.